بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة في رمضان، فأفطرا وصمت، وقصرا وأتممت، فقلت بأبي وأمي: أفطرت وصمت وقصرت وأتممت؟ فقال: أحسنت يا عائشة. قال رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد حسن. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. قال رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث الخاصة بمسألة القصر والإتمام في السفر. وقد عرفنا في درس أو في الدرس الماضي أن أهل العلم اختلفوا في مسألة القصر في السفر، أهو واجب أو هو الواجب أو أنه رخصة، بمعنى أن من فعل غير القصر فعله صحيح، من أتم الصلاة فصلاته صحيحة. هذا على قول من قال بالرخصة. أما من قال إن قصر الصلاة عزيمة وإنه واجب، فلا يرى صحة صلاة من أتم صلاته. والمسألة كما عرفنا في الدرس الماضي أنها من المسائل القديمة التي جرى فيها الخلاف منذ الصدر الأول، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كتب التاريخ وكتب الحديث تنقل لنا أن عثمان رضي الله تعالى عنه أتم الصلاة في منى، يعني في أيام الحج أدى الصلاة كاملة. ولما نوقش في ذلك أخبر أنه قد تأهل، وهذا يدل على أن العلة التي من أجلها أتم عثمان رضي الله تعالى عنه الصلاة إنما هي السفر، بخلاف ما ذهب إليه الجمهور من أن سبب القصر في منى إنما هو النسك. والذين قالوا إن السبب هو النسك قالوا إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يميز بين أهل مكة وأهل منى وغيرهم، فصلى بهم جميعا ركعتين، وهذا يؤكد أن الصلاة للنسك، أن قصر الصلاة للنسك وليس للسفر. لهذا فإن العلة التي من أجلها قصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته في منى هي غير العلة التي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى من حيث مشروعية القصر، كما جاء في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأما القيد الذي جاء في قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهذا كما قلنا في درس البارحة إنه خرج مخرج الغالب، وما دام قد خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم. والذي أبطل مفهومه أيضا ما جاء من نصه صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن سأله عمر رضي الله تعالى عنه، قال له: يا رسول الله، إن الآية تقول: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد أمن الناس، يعني الآن ما فيش فتنة، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم. أي وإن كان الأصل هو مظنة الخوف أو مظنة الفتنة، لكنه في الأخير عمم الحكم ولم يقتصر على هذا السبب. وذلك لأن السفر مظنة المشقة، وما دام السفر مظنة المشقة فهو كاف في إثبات حكم القصر. وعرفنا في درس البارحة أن الناس وقفوا من هذه المسألة موقفين: قوم قالوا بالوجوب، ونقل ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآخرون قالوا بأنه رخصة وليس بواجب، وهو أيضا منقول عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعض التابعين وعدد من علماء الأمة الإسلامية. ثم بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله بعرض الأدلة التي استدل بها كل من الفريقين، فبدأ بأدلة القائلين بالوجوب واستدل ببعضها. نعم، هذه من القواعد التي وضعها علماء الأصول، قالوا: الأصل إن المفهوم يعني محل نزاع، لكن ذهب جماعة إلى أن المفهوم يعتبر إلا إذا كان ثمة مانع من اعتباره كخروجه مخرج الغالب أو غير ذلك. وقفنا في درس البارحة عند قول الشارح، أعني الإمام الشوكاني رحمه الله، نعم ما سمعت، ها؟ نعم، ها؟ هذا المتوقع. يقول: إذا قلنا إن المشقة المتوقعة في السفر هي العلة، فهل يمكن طردها والقياس عليها لأهل المشقة في الحضر؟ الجواب لا، لا يمكن، لأن قصر الصلاة رخصة، واضح؟ والرخصة كما يقول الفقهاء لا يقاس عليها. لأن الله جعل الصلاة في الحضر عزيمة، وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأن المشقة مشقة العمل في الحضر يمكن تداركها بخلاف مشقة السفر، فيصعب تداركها ويشق، ولذلك لا يقاس على مشقة السفر لأنها كما قلنا رخصة. نعم، ما سمعت. يقول إذا لم تحدث مشقة في السفر كركوب الطائرة، المشقة تقدر بحسبها. نعم، أنت في الطائرة قد تجلس على كرسي مريح وقد تنام، لكن هل يمكنك أن تتحكم في الطائرة في أداء الصلاة في وقتها؟ فقد تقلع الطائرة قبل الزوال ولا تنزل إلا بعد غروب الشمس، فهل تجد مشقة في أداء الصلاة في ذلك الوقت ولا لا؟ وهكذا لو قلنا من أقلعت الطائرة قبل الغروب، وربما تصل إلى بلد تطلع الشمس فيه قبل أن تصل. الطائرة اليوم التي تتجه إلى الشرق قد تقلع من مطار قبل الغروب وتصل إلى بلد قد طلعت الشمس فيه، فلو لم تصلي وتجمع بين الصلاتين وتقصر ماذا يحدث؟ ستجد مشقة. فالمشقة ليس المراد بها مجرد المشقة الجسمانية، لا، وكثير من الناس يجد مشقة في الطائرة فيصاب بنوع من الهلع وبنوع من القلق حتى إنه لا يستطيع النوم، ومنهم من يصاب بالدوار حتى إنه يخرج ما في جوفه، وهكذا نجد. فالمشقة موجودة وإن كانت الوسيلة مريحة. واضح؟ وقفنا في درس البارحة عند الكلام على حديث عائشة ومناقشة المصنف له إلى أن قال ومنها، يعني ومن الردود أو من الأدلة، أن المراد بقولها فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر، هكذا حديث عائشة. يقول يمكن تفسير كلمة فرضت بمعنى قدرت، لكن يقول وهو خلاف الظاهر، لأنه إذا قيل فرض الشارع إنما استخدم لفظة الفرض في ما يوجبه لا فيما يقدره، ولذلك قال وهو خلاف الظاهر. قال ومنها، يعني من الردود، ما قال النووي إن المراد بقولها فرضت يعني لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيدت في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار. لكن هذا منسوخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس في السفر ركعتان، وأخبر أنها صدقة تصدق الله بها على الأمة، وهو أيضا منقوض بقوله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم. فبين أن للسفر حكما يختلف عن الإيه؟ عن الحضر. قال: وهو تأويل متعسف لا يعول على مثله. قال: ومنها المعارضة لحديث عائشة بأدلتهم التي تمسكوا بها في عدم وجوب القصر، كقولهم رخص صدقة تصدق الله بها، وكما جاء في حديث عائشة أنها سافرت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي كان يقصر وهي تتم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر وكانت تصوم، وأنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقرها. فلو كان القصر واجبا لما أقرها على فعل مخالفة الواجب. قال: وسيأتي الجواب عنها. الحجة الثالثة يعني من الأدلة ما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعا، والخوف ركعة. يقول في تمام الاستدلال: فهذا الصحابي الجليل يعني عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد حكى عن الله عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين، وهو يعني عبد الله ابن عباس أتقى لله، وأخشى من أن يحكي أن الله فرض ذلك بلا برهان، يعني لابد أن يكون عنده دليل. لماذا أكمل هذا الاستدلال بهذا القول؟ ليش ما اكتفى بقول ابن عباس؟ ها؟ يقول: حتى لا يقول أحد إنه حديث موقوف، وكيف نقول إنه حديث موقوف وهو يقول على لسان نبيكم؟ أليس هذا له حكم الرفع؟ ها؟ فهذا له حكم الرفع، وإنما ذكر هذا كأنه زيادة في تأكيد الاستدلال بأن هذا القول صادر من عالم فقيه وإمام جليل وسامع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أدرى بمراد النبي عليه الصلاة والسلام من غيره. هكذا وجه الاستدلال، لكن العلماء لم يسلموا لي ابن عباس هذا الدليل، فالقائلون بالرخصة وبأن صلاة السفر من باب الرخصة لا من باب الواجب، قالوا إنه معارض بقوله عليه الصلاة والسلام: صدقة فصدق الله بها عليكم، وبأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر أصحابه أو بعضهم على أنه لو صلى صلاة السفر قصرا فإن ذلك على سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر مع أصحابه، فمنهم كما جاء في الرواية من يتم ومنهم من يقصر، ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم بعضا أو ينكر على بعضهم. فهذا كله يؤكد أن هذه الصلاة إنما هي على سبيل الرخصة لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل العزيمة. وأيضا هذا الحديث نوزع في قوله: والخوف ركعة، فإن تقصير الصلاة بالخوف لا يصل به إلى أن تصلى ركعة واحدة، وإنما يصلى ركعتان، ركعة مع الإمام ويتم الناس لأنفسهم الركعة الثانية. فهذا مما يجعل الحديث يعني محل تردد. يقول: فهذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله عز وجل أنه فرض الصلاة صلاة السفر ركعتين، وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكي أن الله فرض بلا دليل. ثم قال: والحجة الرابعة، يعني من الأدلة التي تقول بوجوب صلاة السفر، حديث عمر رضي الله تعالى عنه عند النسائي وغيره: قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفجر ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان. تمام، غير إيه؟ غير قصر على لسان نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث كما قلنا له حكم الرفع، حيث نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن العلماء لم يسلموا هذه الجزئية، وهي قوله تمام، إذ لو كانت تماما لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنها صدقة تصدق الله بها على العباد. نعم، نعم، لكن هو يقول ان هذه الزيادة وهي قوله منهم المتم ومنهم القاصر ليست في مسلم، وانما الذي ثبت هو الصوم والفطر. والعلماء القائلون بعدم الوجوب انما يستندون على حديث رخصة او حديث صدقة تصدق الله بها عليكم، ويستندون أيضا إلى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتم، وإلى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان يتم ومنهم من كان يقصر، ولم يكن يعيب بعضهم على بعض. فهذه هي معظم الأحاديث التي اعتمد عليها القائلون بوجوب قصر الصلاة. قال: وهو يدل على أن صلاة السفر مفروضة كذلك من أول الأمر، وأنها لم تكن أربعا ثم قصرت، يعني أنها منذ أول يوم وهي مقدرة بعشرين، مقدرة بركعتين. قال من أول الأمر وأنها لم تكن أربعا ثم قصرت. وقوله على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم تصريح بثبوت ذلك من قوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يقرر الإمام الشوكاني رحمه الله هذا لأنه كما سيمر بنا ممن يرى أوجوب ممن يرى الوجوب. قال الحجة الخامسة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الآتي بلفظ أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. ووجه الاستدلال هو قوله أمرنا، قالوا والأمر يقتضي الوجوب. قال واحتج القائلون، بعد أن ساق أدلة القائلين بالوجوب انتقل إلى بيان أدلة القائلين بالندب. قال واحتج القائلون بأن القصر رخصة والتمام أفضل، يعني مين؟ لكن هذا القول ليس كل العلماء قاله. من العلماء من يقول إن القصر رخصة وهو أفضل من التمام، إن القصر رخصة لكنه أفضل من الإيه؟ من التمام. وإنما فضلوا القصر على التمام قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر أبدا، والنبي إنما يفعل الأمر الإيه؟ الفاضل. وكونه أقر بعض أصحابه بالفطر فلا يعني ذلك أن الفطر أفضل. هذا ما قصده أو ما قصدنا تبيينه في قوله هنا واحتج القائلون بأن القصر رخصة والتمام أفضل، أو والتمام أفضل بحجج. قال الأولى منها قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال ووجه الاستدلال هو قوله ليس عليكم جناح، قالوا والجناح إنما يكون معناه الإثم. وكونه النبي صلى الله عليه وسلم وكونه الرب سبحانه وتعالى يقول ليس عليكم جناح دليل على أنه لا إثم، وإذا ارتفع الإثم دل ذلك على إيه؟ على المشروعية والجواز. واضح؟ هذا معنى قولي ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال ونفي الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة، أي بل يدل على الرخصة وعلى أن الأصل التمام. أما قوله على أن الأصل التمام هذا محل إيه؟ محل نزاع لا يسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بنفي الحرج، ونفي الحرج لا يلزم منه أن يكون هذا العمل فاضل، بل يعني لا يلزم منه أيضا أن يكون هذا العمل مفضول، وإنما يأتي التفضيل من جانب آخر. ولذلك قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إنما فيه رفع الجناح الذي يدل على أن هذا الفعل من باب الرخصة لا من باب العزيمة. نعم. ها؟ ونحن قلنا إن الرخصة شرعت على خلاف الأصل فلا يقاس عليها. ها؟ ما فهمت سؤالك. يقولون بوجوب ليه؟ لا، لأن الإفطار جاء فيه نص غير نص ليش؟ وليس من باب القياس، لأن الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر، فالسفر جاء بالنص لا بالقياس. ها؟ إيهم قالوا هذا لكنه لم يسلم لهم، بدليلهم دليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان يفطر، ومجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لا يلزم منه الوجوب، والنبي وعرفنا نحن عدم الوجوب لفعل الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم من كان يصوم ومنهم من كان يفطر، كما كان ذلك في سفر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قام المفطرون بالأعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ومما يدل على أن الصوم ليس بواجب إن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من كانوا يصومون ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالفطر، إلا أن هناك من الأدلة ما يرجح الفطر على الصوم كقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من البر الصيام في السفر. قال والقصر إنما يكون من شيء أطول. نعم. واحتج القائلون بأن القصر رخصة والتمام أفضل بحجج، الأول منها قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال ونفي الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة وعلى أن الأصل التمام، والقصر إنما يكون لما علم من تقدم إنما يكون من شيء أطول منه، إنما يكون من شيء أطول منه، والشيء الأطول هو التمام، والقصر يكون رخصة، ولذلك قول العلماء إنه رخصة دليل على أنه ليس بواجب، واضح؟ إذ يجوز للإنسان أن لا يفعل الرخصة. قال وأجيب بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف لا في قصر العدد. هنا يعني من الفقهاء رحمهم الله من قاده تفكيره إلى شيء، قالوا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقصر الصلاة وعلق ذلك بشرطين، وإذا ضربتم في الأرض، هذا الشرط الأول يعني إذا سافرتم، وجملة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة هذه واقعة في جواب الشرط، ولأنها لا تصلح أن تكون جوابا قرنت بالفاء، ولذلك قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لكن هذه الجملة هي الواقعة في جواب الشرط. إذن قال لنا لكم أن تقصروا من الصلاة إذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرتم، لكن ما رأي أو ما موقفنا من الشرط الثاني وهو قوله سبحانه وتعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ولذلك ذهب البعض إلى أن قصر الصلاة يكون بهيئتين، إما قصر عددها وإما قصر كيفيتها. أما قصر العدد فظاهر في السفر، وأما قصر الكيفية يقولون حيث إن المؤمنين مطلوب منهم توفير، إن المؤمنين مطلوب منهم أن يقصروا من الصلاة إذا كانوا في سفر فيقصرون قصر العدد، أما إذا كانوا في بلدانهم ووقع بهم خوف كأن يكون فاجأهم عدو وهم يقاتلون هذا العدو فهم لا يقصرون من الصلاة وإنما يخففون من أركانها ومن أفعالها. ولهذا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة السفر كان يخفف العدد، أما إذا كان غير آمن في الحضر فإنه يخفف من هيئة الصلاة بأن يخفف من ركوعها وسجودها وقراءتها، وكل يسمى قصر. ولذلك نقلوا عن ابن القيم رحمه الله، وهذا القول استحسنه الإمام الشوكاني، من أننا ينبغي أن نراعي ما جاءت به الآية، فإن كان القصر موجبه السفر فيخفف عدده، وإن كان القصر موجبه الخوف فيتخفف كيفيته. وهذا القول يعني قد يورد عليه أشياء هذه الأشياء منها إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرض له أحيانا في سفره خوف، وكان يقصر من الصلاة يعني من عددها، ولم يؤثر أنه قصر من إيه؟ من نوعها. وأيضا صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها في السفر، ولم يقتصر فيها على اختصار الهيئة، وإنما اختصر العدد والهيئة. ولذلك يقول هنا: والجواب نعم، وأجيب بأن الآية وردت في صفة قصر صفة في صلاة الخوف لا في قصر العدد، لما علم من تقدم شرعية قصر العدد. قال في الهدي، يعني قال ابن القيم في كتابه الهدي، وما أحسن ما قال. ماذا قال؟ قال: وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقيد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض والخوف، فإذا وجد الأمران أبيح القصران، فيصلون صلاة خوف مقصورا عددها وأركان وإن انتفى الأمران وكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران، فيصلون صلاة تامة كاملة. وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده، أي فإن كان سفرا قصر العدد، وإن كان خوفا قصر الهيئة. فإن وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد. وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية. وإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفيت الأركان وصليت صلاة أمن. هذا الكلام استحسنه الإمام الشوكاني من قول ابن القيم الجوزية رحمه الله. يقول: وهذا أيضا نوع قصر وليس بالقصر المطلق، وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد، وقد تسمى تامة باعتبار تمام أركانها وإن لم تدخل في الآية. ثم قال: الحجة الثالثة، يعني لمن قال الحجة الثانية، أحسنت، يعني لمن قال بعدم الوجوب. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: صدقة تصدق الله بها عليكم. قالوا: فإن الظاهر من قوله صدقة أن القصر رخصة فقط، هكذا استدل القائلون بعدم الوجوب. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله أورد عليهم إن هذا الاستدلال ناقص، وهذا مثل قول المستدل بقوله: ويل للمصلين، فهو استدلال ناقص. ليقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعده إيه؟ فاقبلوا صدقته. وقوله فاقبلوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والمعنى أي وإن كانت الرخصة وإن كان القصر في الصلاة شرع رخصة إلا أنه يلزمكم بهذا الوجوب، فيكون الدليل يستدل به ويصلح للاستدلال به على قول مين؟ القائلين بالوجوب، لا على قول القائلين بالندب. واضح؟ ها؟ هذا الذي يؤكد به القائلون بالندبية، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام وإن قال فاقبلوا، إلا أن إقراره لمن أتم دليل على أن الأمر هنا مصروف عن الوجوب إلى إيه؟ إلى الندب. قال: فإن الظاهر من قوله صدق أن القصر رخصة فقط، وأجيب بأن الأمر بقبولها يدل على أنه لا محيص عنها وهو المطلوب. ثم قال: الحجة الثالثة ما في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض. فهذا الصنيع منهم مشعر بأن المسألة فيها سعة. قال: كذا قال النووي في شرح مسلم. يقول الشوكاني رحمه الله: ولم نجد في صحيح مسلم قوله فمنهم القاصر ومنهم المتم، وليس فيه إلا حديث الصوم والإفطار فقط. يقول: وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع، يعني لو قلنا إن الصحابة كانوا يفعلون فليست حجة، فلا تكون حجة، إنما الحجة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم له إذا له يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلع على فعلهم. لكن نقول إن هذا بعيد، لأن أفعال العبادة في الغالب النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يحضر لكنه يبلغ ويخبر من قبل أصحابه، لا سيما وأنهم حريصون على أن يؤدوا ما أمرهم به عليه الصلاة والسلام. ها؟ وأيضا إذا كان الصحابة أحسن يفعلون الشيء ولم يكن النبي يطلع، فربما ينزل القرآن بما إيه؟ بما هو الصواب مما كانوا يفعلون. قال: وليس فيه إلا حديث الصوم والإفطار، وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه، وقد نادت أقواله وأفعاله بخلاف ذلك. وقد تقرر أن إجماع الصحابة في عصره صلى الله عليه وآله وسلم ليس بحجة ما دام بينهم، فهو الحجة دونهم. قال والخلاف بينهم في ذلك مشهور بعد موته. لا ننسى إن الإمام الشوكاني رحمه الله كان ممن يرى أن الإجماع لا يثبت، وإن كان منهم من استثنى إجماع الصحابة، قالوا لتعذر جمع أهل الحل والعقد. قال نعم، وقد تقرر أن إجماع الصحابة في عصره صلى الله عليه وسلم ليس بحجة، والخلاف بينهم في ذلك مشهور بعد موته. قال وقد أنكر جماعة على منهم على عثمان رضي الله عنه لما أتم بمنن وتأولوا له تأويلات. قال ابن القيم أحسنها أنه كان قد تأهل بمنى، والمسافر ما إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم، لكن هذا يعني على خلاف ما يفتى به أو ما أفتى به بعض الفقهاء، حيث رخص له قصر الصلاة وإن تزوج ما دام لم ينوي الإقامة الدائمة، وهذا أمر يعني لم يسلمه العلماء رضي الله تعالى عنه. ها؟ نعم. وقدروا نعم. ها؟ ما اسمك؟ يقول عدد الأيام، هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، لا نتعجله. هل يفطر يعني هل يقصر الإنسان ما دام مسافرا دائما، ولا إذا عرف عددا معينا؟ قال وقد روى أحمد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال أيها الناس لما قدمت تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسنده، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا تأهل رجل ببلد فليصلي به صلاة مقيم. ورواه أيضا عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده. وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيف عكرمة بن إبراهيم. وسيأتي الكلام في الحجة أو سيأتي الكلام عليه، يعني كلام حديث عثمان رضي الله عنه. ثم قال الحجة الرابعة حديث عائشة رضي الله عنها الآتي، وسيأتي الجواب عنه. وحديث عائشة الآتي هو قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان. والعلماء ردوا هذا الحديث، قالوا لأن النبي لم يعتمر في رمضان، فيكون هذا يعني مما يرد الحديث لأنه على خلاف الواقع. قال وهذا النزاع في وجوب القصر وعدمه يعني بين العلماء. ثم يقول لنا الشوكاني رحمه الله مبينا ما رجح. قال وقد لاح يعني اتضح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب، رجحان القول بالوجوب. وأما دعوى أن التمام أفضل فمدفوعة بملازمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقصر، لأنها لو كانت أتم ولو كانت أكمل لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال مدفوعة بملازمته صلى الله عليه وآله وسلم للقصر في جميع أسفاره، وعدم صدور التمام عنه كما تقدم، ويبعد أن يلازم صلى الله عليه وسلم طول عمره المفضول، يعني الحكم المفضول الحكم الأدنى، وحيث إن اختار صلى الله عليه وآله وسلم الحكم الأول وهو قصر الصلاة، لذلك لا يدع لا يعتبر ما تركه هو الأفضل ويفعل المفضول. يقول في سياق قوله إيه فيصلون خوفا مقصورا عددها وأركانها، فكيف يكون القصر في الأركان؟ القصر في الأركان يعني في الهيئة، فبدلا من أن يسبح ثلاثا يكتفي به بتسبيح واحدة، هذا ما أراد. ما حكم من استيقظ من نومه ووجد في ثوبه ماء ولم يشعر به وهو صائم، هل يجب عليه الغسل وكيف صومه؟ إن استيقظ من نومه ووجد بللا يتحرى، فإن كان ماء دافقا يكون هذا قد احتلم في نومه، والمحتلم في نومه يغتسل وصومه صحيح، لأن هذا من الأمور التي ليس للإنسان فيها دخل. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت بأبي أنت وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، فقال أحسنت يا عائشة. رواه الدارقطني وقال هذا إسناد حسن، وظاهره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على فعلها وأنه أقرها على ذلك، وهذا الإقرار يدل على أن القصر والإتمام إنما هو من تنوع العبادة، وإنما هو من الأمور التي يسوغ فعلها ما دام الإنسان قد سلك فيها، يعني ما دام الإنسان قد فعل ذلك أو ترك ذلك يدل هذا على أن هذه الصلاة جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز له السكوت عن البيان كيف وقد أقر واستحسن وقال لها أحسنت يا عائشة. لكن العلماء تكلموا في هذا الحديث وقالوا إنه لا يثبت، وإن قال الترمذي وإن قال الدارقطني إن إسناده إيه إسناده حسن، فحكم على الإسناد ونسي أن من تمام صحة الحديث ألا يكون الحديث إيه شاذا، واعتبروا هذا الحديث شاذ، قالوا لأنه يخالف الروايات الأرجح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم اعتمر في شهر رمضان، هكذا قالوا، وأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، وهذا الحديث فيه نسبة الفعل إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين هذا الحديث والذي قبله أن الحديث الذي قبله نسب الفعل فيه إلى عائشة وأن النبي أقر، وفي هذا الحديث أنه نسب الفعل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. يقول الإمام الشوكاني متعقبا الحديث الأول أخرجه أيضا النسائي والبيهقي بزيادة أن عائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أتممت وقصرت. يقول هذا الحديث في إسناده العلاء بن زهير ابن العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد النخعي عنها يعني عن عائشة قال والعلاء بن زهير كما قال ابن حبان كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات، يعني أنه مضعف. وابن حبان قال هذا في كتابه المعروف بالمجروحين. وقال ابن معين ثقة، وقد اختلف في سماع عبد الرحمن منها، إلا هو عبد الرحمن بن يزيد هل سمع من عائشة أو لا، والصحيح أنه سمع منها وأنه دخل عليها وهو مراهق. قال الدارقطني أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق. قال الحافظ وهو كما قال، يعني أيد الحافظ ابن حجر كلام مين؟ كلام الدارقطني. قال قال وهو كما قال، ففي تاريخ البخاري وغيره ما يشهد بذلك. وقال أبو حاتم أدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها، والمراد بأبي حاتم هنا في الظاهر أنه ابن حبان. قال وادعى، قال أو قال أبو حاتم أدخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها. قال وادعى ابن أبي شيبة والطحاوي ثبوت سماعه منها، وهذا الذي رجحه الحافظ. قال وفي رواية للدارقطني، وهو في رواية الدارقطني عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة، يعني بزيادة راو وإدخال يزيد بين عائشة وعبد الرحمن. قال أبو بكر النيسابوري من قال فيه عن عائشة فقد أخطأ، يعني كأنه جعله من قول عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه فهو مرسل. قال واختلف قول الدارقطني فيه، فقال في السنن إسناده حسن، وقال في العلل أشبه المرسل، وقال في العلل المرسل أشبه، يعني المرسل كونه من قول عبد الرحمن أو من قول يزيد أفضل وأولى وأظهر من قول هي عن عائشة رضي الله عنها. نعم، ما سمعت العلل للدارقطني. نعم، قال في البدر المنير إن في متن هذا الحديث نكارة، وهو كون عائشة رضي الله عنها خرجت معه صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان، والمشهور أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتمر إلا أربع عمر، ليس منهن شيء في رمضان، بل كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، فكان إحرامها في ذي القعدة وفعلها في ذي الحجة. قال وهذا هو المعروف في الصحيحين وغيرهما. قال وتمحل بعض شيوخنا الحفاظ في هذا الإشكال أو في الجواب عن هذا الإشكال، فقال لعل عائشة ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفره عام الفتح، وكان سفره ذلك في رمضان، ولم يرجع من سفره ذلك حتى اعتمر، لأنه مكث في مكة مدة ثم ذهب إلى أهل الطائف وقاتلهم، وبعد أن فتح الطائف عاد إلى الجعرانة ووزع فيها الغنائم، ثم بعد ذلك أحرم واعتمر. واستغرق هذا الأمر من رمضان واستغرق هذا الأمر من شهر رمضان إلى شهر ذي القعدة. قال وكان سفره ذلك في رمضان ولم يرجع من سفره ذلك حتى اعتمر عمرة الجعرانة، فأشارت بالقصر والإتمام والفطر والصيام والعمرة إلى ما كان في تلك السفرة. قال شيخنا، والقائل هنا من؟ من القائل هنا؟ قال شيخنا، قال شيخنا وقد روي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان، ثم رأيت بعد ذلك القاضي عياضا أجاب بهذا الجواب، فقال لعل هذه عملها في شوال، وكان ابتداء خروجها في رمضان، وها ظاهر كلام أبي حاتم ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان، فإنه قال في صحيحه اعتمر صلى الله عليه وآله وسلم أربع عمر: الأولى عمرة القضاء سنة القابل من عام الحديبية، وكان ذلك في رمضان، ثم الثانية حيث فتح مكة، وكان فتحها في رمضان، يعني كأنه دخل عام الفتح محرما. والصحيح الذي رجحه العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة في رمضان، يعني يوم أن فتحها محرم، وإنما دخلها وكان على رأسه المغفر، قد اعتم ووضع على رأسه المغفر، فلبسه المغفر على رأسه يتنافى مع الإحرام. قال وكان ذلك في رمضان، ثم الثانية حيث فتح مكة، وكان فتحها في رمضان، ثم خرج منها قبل هوازن، يعني ناحية الطائف، وكان من أمره ما كان. فلما فرغ وبلغ الجعرانة تقسم الغنائم بها واعتمر منها إلى مكة، وذلك في شوال. واعتمر الرابعة في حجته. قال وذلك في ذي الحجة سنة عشر من الهجرة. ثم قال واعترض عليه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في كلام له على هذا الحديث، وقال وهم في هذا في غير موضع، وذكر أحاديث في الرد عليه، يعني على القاضي عياض. وقال ابن حزم هذا حديث لا خير فيه وطعن فيه، وسبب طعنه أنه جاء التصريح فيه أن العمرة كانت في رمضان. قال ورد عليه ابن النحوي، ثم قال في الهدي، يعني ابن القيم بعد ذكره لهذا الحديث، قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية، ويريد به ابن تيمية الحفيد، يقول هذا حديث كذب على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما سمعت؟ ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف هو يقصر وهي تتم؟ وسائر الصحابة، يعني وبخلاف سائر الصحابة، وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب، يعني هذا محل إنكار ابن حزم. كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين، فزيدت في صلاة الحضر وأقر صلاة السفر. فهذا القول من عائشة ظاهره أنها ممن يقول بوجوب صلاة الركعتين في السفر، وإذا كان هذا ظاهر قولها فكيف تفعل خلافه؟ هكذا نقد هذا الحديث، يعني نقد متنه. قال: فكيف يظن بها أنها تزيد على فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه؟ وقال الزهري لهشام لما حدثه عن أبيه عنها بذلك، قال: فما شأنها كانت تقيم الصلاة، أو فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. والقائل هنا هشام، يعني يرد على أبيه، يعني وتأول عثمان ماذا؟ بأنه تأهل. لكن هل لعائشة أن تتأول بهذا التأويل؟ هي كانت معه في سفر. قال: تأولت كما تأول عثمان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها فأقرها عليه، فما للتأويل حينئذ وجه؟ هذا لو ثبت الحديث، لأن كثيرا من العلماء رد الحديث وقال إنه حديث غير ثابت. قال: ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير. وقد أخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يزيد في السفر على ركعتين، ولا أبو بكر ولا عمر. أفيظن بعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون؟ وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإن أتمت كما أتم عثمان، وكلاهما تأول يقول تأويلا، والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له، كأنه يقول إن الحجة بما رووا لا بما لا بما رأوا. هذا ما يتعلق بحديث عائشة الأول. وأما حديثها الثاني، قال: والحديث الثاني صحح إسناده الدارقطني كما ذكره المصنف، لكن تعقبه بقوله قال في التلخيص، يعني قال الحافظ ابن حجر، وقد استنكره أحمد. وصحته بعيدة، هذا قول مين؟ ابن حجر. فإن عائشة كانت تتم. وذكر عروة أنها تأولت ما تأول عثمان كما في الصحيح، فلو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواية لم يقل عروة إنها تأولت. قال في الهدي بعد ذكر حديث هذا الحديث: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولماذا لا يكون كذبا على عائشة؟ قال: وقد روي كان يقصر وتتم، الأول بالياء آخر الحروف، والثاني بالتاء المذنات من فوق، يعني كانت تفعل خلاف ما كان النبي يفعله. وكذلك يفطر وتصوم. قال شيخنا: وهذا باطل. ثم ذكر نحو الكلام السابق من استبعاد عائشة مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من استبعاد مخالفة عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة. قال: وكذا ضبط الحافظ في التلخيص لفظ تتم وتصوم في هذا الحديث بالمثنات من فوق، يعني أنها هي التي كانت تخالف. وقد استدل بحديثي الباب، أو استدل بحديثي الباب القائلون بأن القصر رخصة، وقد تقدم ذكرهم. قال: ويجاب عنهم بأن الحديث الثاني لا حجة فيه لهم، لما تقدم من أن لفظ تتم وتصوم بالفوقانية، لأن فعلها، يعني لأن هذا من فعلها لا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن فعلها على فرض عدم معارضته لقوله وفعله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا حجة فيه. فكيف إذا كان معارضا للثابت من طريقها وطريق غيرها من الصحابة؟ فعندئذ لا يعمل به من باب أولى. قال وأما الحديث الأول فلو كان صحيحا لكان حجة لقوله صلى الله عليه وسلم في الجواب عنها أحسنتي، ولكنه لا ينتهض لمعارضة ما في الصحيحين وغيرهما من جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا بعد تسليمي أنه حسن كما قال الدارقطني. فكيف وقد طعن فيه بتلك المطاعن المتقدمة؟ يعني فإذا لا يكون حسنا، فإنها بمجردها يعني تلك الطعون توجب سقوط الاستدلال به عند عدم المعارض، فكيف مع وجود المعارض؟ يقول هل المرور بين يدي المصلي حد إذا لم يضع أمامه شيء؟ سؤال. قلنا أكثر من مرة إنه لا ينبغي لمن أراد أن يصلي بدون سترة، فإن من صلى بدون سترة فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه يصلي إلى سترة، وأن أنس رضي الله تعالى عنه كان يخرج هو وغلام معه أو نحوه بالإداوة وبالعنزة، أما الإداوة فكان يتوضأ منها، وأما العنزة فكان يركزها يجعلها سترة. فإذا صلى الإنسان لغير سترة فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل له أن يمنع الناس؟ الجواب لا، ليس له أن يمنع أحدا لأنه هو المقصر، وإنما يمنع إذا وضع السترة. ولذلك لو مر من بين يديه إذا مر من بين يديه مار فصلاته تنقص وربما تقطع صلاته لأنه فرط في السترة. لكن لو أن إنسانا أراد أن يمر فالأولى أن يبتعد عن هذا المصلي بمسافة تقدر بالمكان الذي يسجد فيه، وإن كان بعضهم قدرها بثلاثة أذرع، لكن هذا التقدير فيه مبالغة، لأن الإنسان لا يسجد أو لا يكون بين موضع وقوفه وموضع سجوده ثلاثة أذرع. وهناك أيضا نقطة يجدر بنا أن نفعلها، وهي إذا رأينا إنسانا يصلي إلى غير سترة وكنا حريصين على المرور بين يديه أو كنا مضطرين إلى المرور بين يديه فلنقم له سترة نصون بها صلاته، ويكون هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون ذلك من باب درء المفاسد وجلب المصالح، فيقام له سترة ثم يمكن من أراد أن يمر من وراء سترته فليفعل. ليش يتعذر؟ لو وضعت له كتابة أو خططت له خطا أو وضعت له حذاء أو وضعت له غترتك، كل هذا يصلح أن يكون سترا، فكيف يكون متعذرا؟ إذا صلى مسافر مع الجماعة هل هو يتم أو ينفصل؟ إذا كنا نقول إن صلاة المسافر يجب فيها القصر، فالمسافر في هذه الحال إما أن يصلي إماما، ولو صلى معه مسافرون فإنهم يقصرون الصلاة ويسلمون في الرباعية من ركعتين، ويسمع ويأمرون الآخرين يعني المقيمين بأن يتموا، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه مكث مدة في مكة يصلي بالناس إمامان ويصلي الرباعية ركعتين ويقول يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإنا قوم سفر. أما إذا كان يصلي مأموما خلف مقيم فيلزمه الإتمام وليس له أن ينفصل في صلاة الركعتين، يلزمه الإتمام، وقد مر بنا فيما مضى هذا الحكم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.